بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الباب أتى به المؤلف رحمه الله تعالى عقب باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وأردفه بهذا الباب المناسب للباب الذي قبله، وكأنه يشير إلى شيء من ترجمته وتفسيره لما سبق، أن سبب من عكف على قبر أو عبد الله عند قبر أنه يرجو بركة صاحب القبر، وصاحب القبر كان صالحا، فلما كان صالحا حملهم هذا الصلاح على الغلو فيه حتى صاروا يعظمون العبادات التي تؤدى عنده. فالمناسبة مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله مناسبة ظاهرة، وأما مناسبته لكتاب التوحيد ومسائل التوحيد فظاهرة جدا، حيث أن الغلو في الصالحين يرفعهم فوق المنزلة التي يجب أن يكونوا عليها. وإذا كان سيد الصالحين وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فأنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا الغلو هو مجاوزة الحد، معنى الغلو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد تكون بالقول وتكون في الفعل وتكون في الاعتقاد. ففي القول أن تطريه وتمدحه مدحا أعلى من مقامه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد باب الغلو في المدح فنهى عن المدح. ولما سمع رجلا يمدح أخاه قال: ويحك، قطعت ظهر صاحبك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأنهم لا يزالون بالرجل حتى يطروه ويشعروه بشيء من العظمة والمنزلة التي قد تبوأها ولم يكن وصل إليها. وأما الغلو بالفعل فوضعه في غير موضعه وتمييزه على الآخرين بأن يجعل له مكانا مرتفعا على سائر الناس، وإذا جاء صدر في المجلس وأعطي مهابة وتعظيما من الوقوف عليه ما لا يعطاه سواه، فهذا كله من الغلو. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام على رؤوس الرجال، يعني حال الضيافة وغيرها أن تكون قائما على رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا فعل فارس فإنهم يقومون على رؤسائهم. هذا لأنه إيش؟ هذا من الغلو في الأفعال. وأما الغلو في العقائد فهذا شيء باطني يكون أثره على الجوارح في الخارج، لأن العقائد محلها القلب. قال: الغلو في قبور الصالحين. القبور جمع قبر، ولما أضيف للجمع وهم الصالحون جاء لفظ القبر مجموعا فقال قبور الصالحين. والصالح هو من آمن وعمل صالحا، هذا هو الصالح. فالذي يؤمن ولم يعمل صالحا نقول هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يبلغ درجة الصالحين، الذين قال الله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالقبور محل أجسادهم بعد مفارقتها الأرواح سواء كانت في الأرض أو في البحار. قال أن الغلو في قبور الصالحين فضلا عن الغلو في الصالحين أنفسهم، قال يصيرها أي يجعلها أوثانا جمع وثن، والوثن قيل في معناه أنه كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، فالشجر إذا عبدت من دون الله فهي وثن، والحجر إذا عبدت من دون الله فهي وثن، والصور إذا عبدت من دون الله فهي أوثان. وقال بعض أهل العلم أن الأوثان غير الأصنام، فالأصنام ما كان على صور الآدمي يسمى صنم، وما سوى ذلك من الأشجار والأحجار والقبور هذه أوثان. فعلى القول الأول أن الوثن يدخل فيها الصنم ويدخل فيه غيره، صح؟ وعلى القول الثاني أنه يفرق، ما كان على صورة الآدمي فهذا يسمى إيش؟ صنم، وما كان على صورة وما سوى ذلك فهو وثن. وكلا المعنيين صحيح، لأن في الحقيقة ورد التعبير بمثل هذا وورد التعبير بمثل هذا. قال يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كيفية عبادتها، يعني نقول كيفية عبادتها الغلو فيها. والغلو فيها كما قلنا إما بالأقوال وإما بالأفعال وإما بالعقائد. الأقوال كان تنشر بين الناس أن هذا قبر فلان بن فلان الذي له كذا وله مقام كذا وله كذا وفعل كذا وفعل كذا، هذا إيش؟ الآن أنت غليت في صاحب القبر بالقول، فيتوهم الجاهل وضعيف الإيمان أن لهذا مكانة على من سواه. وأما الغلو بالفعل في القبر، الغلو في القبر بالفعل كان ينمق ويجصص ويرفع بناؤه ويجعل له ضريح، هذا كله إيش؟ غلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع القبر عن الأرض أكثر من شبر، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، كل هذا سدا لهذه الذريعة، لذريعة إيش؟ الغلو بالفعل في قبور الصالحين. وأما الغلو من حيث العقائد في قبور الصالحين أن تنشر أو تعتقد أن لهم قدرة على جلب الخير ودفع الشر، وأن لهم من الأفعال ما يعني قد تحقق في بعض الناس، فهذا إيش؟ يجعل هذا غلو، يجعل للناس عقائد تجاه هؤلاء أن لهم القدرة على نفع الناس أو جلب النفع أو دفع الضر. قال يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فالمؤلف رحمه الله تعالى لم يجعل لها الاستقلالية في العبودية، يعني لم يجعل هذه القبور قبور الصالحين استقلالية، يعني الناس ما تتوجه للقبر فتعبده، إنما كانت توجه الناس لعبادة القبر بسبب إيش؟ الغلو. فالناس ما تجي إلي قبر وتعبده، لكن لما يغلون فيه ويزيدون في حد عليه تحصل عبادة. وقلنا أن الغلو مجاوزة الحد، وكيفية الغلو تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالعقائد. ثم ذكر لذلك أدلة تدل على هذا التبويب وعلى أن هذا أمر مشاهد في الناس. قال روى مالك في الموطأ، مالك هو مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، وهو الذي تشير له العبارة المشهورة عند الناس: لا يفتى أحد، لا يفتي أحد ومالك في المدينة. وذلك لكثرة علمه رضي رحمه الله، وأنه بلغ من المنزلة مبلغا لم يكن لكثير من الناس، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية أثنى عليه وقال أن مالك بن أنس رحمه الله كان في وقته إمام زمانه. وله كتاب اسمه الموطأ، جمع فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهو من رواة الحديث، بل قال أئمة الحديث أن أصح إسناد تحت أديم السماء مالك عن نافع عن ابن عمر، وتسمى عند أهل الحديث سلسلة الذهب. مالك إمام وثقة وحافظ، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر صحابي. وإذا قيل إذا جاءك نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر فحسبك به، يعني لا تسأل عنه. وزاد بعضهم قال إيش؟ الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل. اللهم معناها يا الله، ولكن حذفت ياء النداء للتبرك بالبداءة بلفظة الجلالة، وجيء بالميم للدلالة على الجمع، لأن القائل ربما يكون أكثر، أو ربما يقول قائل ويؤمن غيره. قال: لا تجعل. وهذا من باب إيش؟ من باب الدعاء، لأن هذا لا نستطيع أن نقول إيش أنه من باب النهي، لأن النهي يقول أهل العلم يكون من الأعلى إلى الأدنى، يعني إنسان عالي منزلته فينهى إيش؟ من تحته، ينهى ابنه، ينهى أخاه. أما إذا كان الخطاب من الأسفل إلى الأعلى، مثل يقول العبد لسيده: لا تفعل كذا، يريد به إيش؟ أن يطلب منه لا يفعل كذا، والطلب نوع دعاء. وهذا مثل قول الله عز وجل عن أهل الإيمان: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: لا تجعل، يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. قبري، قبره هو محل جسده صلى الله عليه وسلم. قال: وثنا. الوثن كما قلنا لكم على قولين، منهم من قال أن الوثن كل ما عبد من دون الله، ومنهم من قصر إيش الوثن فيما لم يكن على صورة الآدمي. قال: يعبد، أي يتخذ عبادة. ثم قال: اشتد غضب الله، اشتد من الشدة، والغضب صفة من صفات الله، وهي من الصفات الفعلية، لأن صفات الله عز وجل على نوعين: صفات ذاتية وهي المتعلقة بذاته لا ينفك عنها أبدا، وليس معنى لا ينفك أنه إيش؟ أنه يعني يعجز عنها وقت ويتصف بها، يفعلها وقت ويتركها لا، لا، نقول أن لا ينفك فيها يعني أنه إيش؟ متصف بها على الدوام. وأما الصفات الفعلية فهي التي مقتنة بمشيئته أو بأسباب. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الأنبياء جمع نبي، وهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومساجد جمع مسجد، والمراد به إيش؟ موضع السجود. فلو أنك جئت وتصلي عند القبر عدة مرات مع أنك لم تبني عليه مسجدا، نقول هذا إيش؟ ممن اتخذ هذا إيش؟ مسجدا. وهذا يدل دلالة ظاهرة على تبويب المؤلف رحمه الله تعالى وبيان عظم الغلو في القبور التي تصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله عز وجل بمثل هذا ليبين لهم أن هذا مما نهى الله عز وجل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو بشيء إلا وهو يخشى وقوعه، وأن وقوعه يتحقق عندما إيش؟ يضعف الإيمان في قلوب الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يدل على إيش؟ يدل على أن هذا الأمر ممكن يقع، ولو لم يكن يعني واقعا في الأمة كما يقول بعض أهل القبور. بعض أهل القبور يقول أن عبادة القبور ما هي موجودة في أمة محمد. لماذا؟ قالوا: لا يمكن، لأن الشيطان قد أيس أن يعبد من جزيرة في جزيرة العرب. نقول: أولا، إياس الشيطان من العبودية في جزيرة العرب كان في وقت محدد ليس على الدوام، هذا جانب. الجانب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يدعو الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد يدل على إيش؟ احتمال هذا الأمر، لأن لو كان ممنوعا لما دعا الله عز وجل. ومعلوم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب في المدينة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا من باب الدعاء بالشيء الذي يمكن إيقاعه ووجوده في الناس. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم على أن هذا الفعل سبب إيش؟ لشدة غضب الله وليس لمجرد غضب الله، بقوله: اشتد غضب الله. وفي هذا إثبات إيش؟ صفة الغضب لله جل وعلا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى من؟ إلى اليهود والنصارى، لأنهم كانوا يفعلون مثل هذا بكثرة وانتشر في دينهم، لا سيما عند إيش؟ البعد عن أصل الدين. قال أبو العالية لما فتحت فارس قالوا: وجدنا رجلا على في بيت مال هرمزان فارس، رجلا مسجع على سرير، نائم على السرير وهو ميت، وعند رأسه مصحف، فأخذناه أي المصحف وبعثنا به إلى عمر، فنادى كعبا كعب الأحبار فأمره بكتابة ما فيه يعني ترجمته، فترجمه. قال الراوي لأبي العالية: فما وجدتم فيه؟ قال: وجدنا فيه أخباركم وأخبار دينكم وما يكون من بعدكم. قال يعني يدل على إيش؟ على صلاح الرجل هذا، أن الرجل هذا رجل صالح وهو من أنبياء بني إسرائيل، واسمه دانيال. قال: فأمرنا به فنبشنا يعني فعلنا 13 قبر ووضعنا في واحد منها ودفننا الباقي كله حتى يخفون أثره. وهذا يدل على إيش؟ يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين شد الحرص في إخفاء معالم الشرك. وكذلك لما بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا ينتابون شجرة السمرة لما خرج بمن معه في حج ومروا على ذاهبين إلى مكة فمروا على السمرة، السمرة التي حصلت تحتها إيش بيعة الرضوان، شعر في فقد الناس فقالوا فأخبروه أن الناس ينتابون الشجرة يصلون حولها لعلهم يعني أن يصلوا في موضع الذي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهذه الشجرة فقطعت وأخفي أثرها، مما يدل عليه على أن دين الإسلام لا يعظم الآثار وأن تعظيم الآثار يقرب تضعيف الدين ومحوه، فلذلك لا ينبغي لأحد أن يعظم الآثار أو آثار الأنبياء. قال ولابن جرير، ابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير صاحب التفسير، قال بسنده لأن تفسيره رحمه الله مسند، وأهل العلم لما يقولون الكتاب مسند يعني إيش؟ أنه يرويه بالإسناد، وهو أعظم تفسير في الإسلام، قيل أنه أول تفسير مسند في الإسلام. قال عن سفيان عن منصور عن مجاهد، سفيان الأظهر أنه سفيان الثوري، عن منصور عن مجاهد، مجاهد من أصحاب ابن عباس، وقيل أن التفسير إذا جاء عن مجاهد فحسبك به. قال في قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال مجاهد عن اللات قال كان يلت لهم السويق، هذا باعتبار إيش؟ اللات قالوا فيها قراءتان، اللات بالتشديد من اللت وهو الخلط والمزج يسمى لت، وهذا يكون عادة في إيش؟ في الحبوب، واللات بالتخفيف اشتقاق من الإله. فهنا ذكر مجاهد أن اللات اسم لرجل كان يلت السويق، والسويق ما هو؟ قالوا السويق هو شعير وبر يعني قمح يخلط مع بعض يطبخ ويمزج بالسمن فيطعم به الناس. قال كان يلت لهم السويق، لهم من هم؟ الحجاج ضيوف الله، ضيوف بيت الله، وضيوف بيت الله ضيوف لله عز وجل، وذلك قال صلى الله عليه وسلم الحجاج وفد الرحمن. قال كان يلت أي يخلط ويمزج لهم أي للحجاج الذين يزورون مكة السويق، وهو خليط من بين الشعير والقمح. قال مجاهد فمات، ومجاهد حينما يقول مثل هذا القول ليس من تلقاء نفسه إنما هو في غالبه عن ابن عباس. قال فمات فعكفوا على قبره، فكان سبب العكوف أن عبدوه من دون الله، فصاروا وضعوا له صنم على شكله فصاروا يقربون له القربان ويثنون عليه حتى إيش؟ عبدوه من دون الله. فهذا يعني هذا الاستشهاد مطابق للباب أن هم لما غلوا في قبر الصالح صار إيش؟ وثنًا يعبد. ومن الخطأ والضلال والإضلال وإضلال الناس أنهم حينما يقعون في مثل هذا الأفعل يقول الناس ما يعبدونه، الصور هذه التي تصور يقول ما في أحد يعبد الصور، الصور هذه أشياء بس للذكرى ولا غير، أنت لا تنظر إلى وقتك الآن، هذه الأشياء تصير للعبودية إذا طال فيهم الأمد. ولذلك قوم نوح ما عبدوا الصور التي صوروها ليغوث ويعوق ونسر، ودا وسواعا ويعوق ونسر، ما عبدوها. قال إيش؟ قال فلما طال عليهم الأمد، يجي جيل بعد جيل بعد جيل بعد ذلك إيش؟ يعظمونه. وهذا طبيعة بشرية، تجد الناس الآن تعظم الشيء القديم. يعني أنت تخيل عندك صورة جدك تجد لها مكانة، لما يكون عندك صورة جد جدك ولا سيما إذا كان رجل له مكانة تجد الشيء يعظم. ووجد من أنت لا تقيس الناس على نفسك، ربما أنت قائم في نفسك من التوحيد ما يجعلها الآن ترفض هذه الأشياء، لكن تخيل جيل بعدك. وبعض الأماكن والبلدان ما فيها عندها، وجد من الناس من يقف أمام الصورة يخاطبها كأنه يخاطب إنسان حي، حتى أن ربما يقف ويشكو له ويبث له شيء من أحزانه. فإذا الأمر ليس مقصورا على الزمن الذي يحدث فيه هذا الأمر، إنما نظر الشارع في المآلات أكثر من نظري في إيش؟ في الأحوال. إذن كان سبب اللات هذا العمل أنه كان يلت لهم السويق، وأنهم اتخذوه إله من دون الله بسبب إيش؟ أنهم صوروا له صور فعكفوا على قبره وعظموا حتى صار مجسما يعبد في أي مكان. قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس، يعني كذلك قال كلام يطابق هذا القول. أبو الجوزاء يرويه عن ابن عباس، كان يلت السويق للحاج. ابن عباس أو أبو الجوزاء وضح الضمير في قوله إيش؟ لهم، كان يلت لهم، قال كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. زائرات أي فاعلات، فاعلات الزيارة. وجاء في رواية زوارات، وزوارات صيغة مبالغة. في فرق، في فرق. زائرات يعني إيش؟ التي يزرن ولو مرة واحدة. وزوارات يعني كأن اللعنة لا تلحقها إلا إيش؟ إذا كانت تكرر هذا الأمر. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم للزائرات القبور، لأن المرأة فيها من الضعف وعدم قدرة المصيبة وتحملها ما لا يكون في الرجل. وربما أن هذا الحديث كان هو الأصل في منع زيارة القبور، فإن في أول الإسلام منع النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور. لماذا؟ لأن زيارة القبور تهيج النفوس وتذكر بالموتى، فإن كان صالحا عظموه، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كله، لأن الناس كانوا إيش؟ حديث عهد بإسلام. ولكن لما غلبت مصلحة الزيارة أباح الزيارة للرجال دون النساء. ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الدعاء. قال زائرات القبور جمع قبر. قال والمتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج المتخذين من الاتخاذ، وهي الأفعال التي يفعلها الإنسان عند هذه الأشياء. قال على القبور، قال عليها المساجد جمع مسجد. ولذلك إيش؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور لكي لا تتخذ مسجدا. فأنت لما ترى رجل يصلي في المقبرة، ما تدري هذا الرجل هل يصلي على القبر أو للقبر أو لصاحب القبر أو يصلي لله. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، وقال صلى الله عليه وسلم: كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: والسرج جمع سراج، وهو ما يوضع للإضاءة واستجلاب النور. ولذلك في المقابر لا توضع السرج لإنارة المقابر. طيب، ربما يقول قائل: الآن نجد في المقابر الشبات هذه للإضاءة، أنوار. نقول في الحقيقة أن هذه الأنوار لم توضع على القبور، إنما وضعت لأجل الطريق. وهذا الحديث مناسبته لهذا الباب ظاهرة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا عيش على كبيرة من كبائر الذنوب، واللعن كان منصب على زائرات القبور التي إيش يزرن القبور، وخص النبي صلى الله عليه وسلم الزائرات لأنهن أضعف في التحمل للمصاب. ثم ذكر إيش أن من جملة من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على هذه القبور المساجد، وإنما تتخذ القبور مساجد حينما إيش حينما يغلى بأصحابها، حينما يغلى بأصحابها. وإذلك تجد القبور التي مثلا في عند الجيلاني، عند البدوي، عند زينب، عند الحسين، لأنهم اعتقدوا أن أصحاب هؤلاء القبور ناس فيهم الصلاح ولهم من الحق ما جعلهم إيش معظمين لقبرها للقبر، أو شيء معظمين لصاحب القبر ثم معظمين للقبر، ثم صار القبر هذا يزار وينذر له ويتقرب ويدعى من دون الله، نسأل الله العافية. وربما أدي في حقه شيء من شعائر الدين المشابهة لي ما هو مشروع من الطواف والتمسح وغير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، يعني في هذا الباب من المسائل: الأولى تفسير الأوثان. وتفسير الأوثان إيش؟ أنها كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، لأنه قال يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن الشيخ رحمه الله يختار أن الوثن كل ما عبد من دون الله. الثانية تفسير العبادة، تفسير العبادة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، يعني ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تجعل قبري وثنا يعبد من شيء يبعد وقوعه، إنما استعاذ من شيء وقوعه وارد. وهذا فيه رد على إيش على القبوريين الذين يقول لا يمكن وقوع مثل هذا الشيء. طيب، الثالث من المسائل أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، مما فيه رد على إيش على الذين يقولون أن هذا الأمر لا يمكن، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في إيش في آخر الزمن قبل قيام الساعة. ثم يستدلون بقوله لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء دوس عند ذي الخلصة، طاغية دوس. نقول هذا من باب الخبر، وكل ما كان قبل الساعة فهو مما يقع، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، ليس معناها أنه إيش قبل قيامة بيسير، نقول قبل قيامة لو بسنين. والشاهد يكذب هذا، الشاهد يعني قصدي الواقع يكذب مثل هذه الأشياء. الرابعة من المسائل قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني أن إيش أن لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أنه قرن أن هذا الفعل مثل فعل إيش من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. قال قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني أنه قرن اتخاذ الأمم السابقة قبور أنبيائهم مساجد أنه مثل ما يفعله البعض من اتخاذ إيش من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا. الخامسة ذكره شدة الغضب من الله. الخامسة من المسائل ذكر شدة الغضب من الله، وهذا يدل على إيش؟ على أن الله جل وعلا يغضب، وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، وأن غضب الله فيه الشديد وفيه دون ذلك. السادسة من المسائل وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اللات من أكبر الأصنام في وقته، وأن يعني يقولك وهي من أهمها، يعني من أهم المسائل أنك تعرف السبب الذي عبد به اللات. كيف عبد؟ أن رجل صالح كان من أفعاله كذا أنه يلد التسويق ويطعم الحاج، وأنه إيش كيف عبد؟ لما مات عكفوا على قبره فمثلوا له تمثال فعبد، ولم يعبد في وقته إنما عبد لما طال عليهم الأمد. قال السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، أنه إيش قبر رجل صالح، لأنه لما مات عكفوا على قبره، وكان عكوفهم على القبر ما هو أي قبر، إنما عكفوا على قبر رجل صالح. ونسأل الله العافية الآن يعكفون على قبور يزعمون أن لرجل صالح. الآن قبر البدوي يقول أنه لقبر أنه لرجل ملحد. القبر الذي في النجف يقول لعلي. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه للمغيرة بن شعبة، وأن علي الصحيح أنه دفن في قصر الكوفة، والرافضة تقول له أنه أسري به على حمار إلى النجف. والآن حسين موجود في العراق وموجود في مصر وفي الشام، قالوا موجود في العراق جسده، وفي الشام قالوا قطرة من دمه، وفي مصر قالوا رأسه. كل هذا أنا. قال الثامنة من هذه المسائل أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. أنه أنت عندكم كذا أنه اسم ولا أنه ذكر؟
أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية.
نعم، معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، يعني أن اسم صاحب القبر اللات ومعنى التسمية أنه كان يلت له السوق. التاسعة لعنه زوارات القبور. وزوارات قلنا الفرق بينها وبين زائرات أن الزوارات أشد لأنهن يكثرن من ذلك. وأما حكم زيارة القبور للنساء فمختلف فيها بين أهل العلم. المشهور من مذهب الحنابلة الكراهة التي لا تبلغ درجة التحريم. والقول الثاني الإباحة أنها مباحة. والقول الثالث التحريم وهو الصحيح. القول الثالث التحريم وهو الصحيح للدلائل الأدلة. أولا للأثر وهو قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وإن كان هذه اللفظة فيها نظر يعني بعض أهل العلم يضعف لفظة إيش زائرات القبور ويصحح إيش لفظة زوارات. طيب قلنا زين زوارات إيه قال لا الزوارات هذا في الذي يتكرر. نقول الصحيح أن النساء ليس محلا لزيارة القبور لضعفهن وقد وعدم قدرتهن للتحمل. وتجد أن المرأة لا تتحمل المصيبة وربما جر ذلك إلى التسخط وإلى الجزع وإلى ما لا تحمد عقبة. الدليل الإباحة أن يعني مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند قبر ابن لها فنهاها. نقول هذا النهي حصل هذا جانب. طيب وكذلك قول أم عطية أمرنا باتباع نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نقول هذا يعني فهمه هي لكن هي أخبرت إيش عن النهي نهينا عن اتباع الجنائز لم يعزم علينا. هذا فهمه هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم تحقق. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت إذا رأيت لما علمها دعاء المقابر كيف يعلمها وهي لا يصح زيارتها. نقول هذا إذا رأت قبر أو رأت القبور ولا سيما في السابق المقابر والقبور ما عليها يعني حائط يمنع. العاشرة لعنه من أسرجها. أسرجها يعني إيش أنار القبور.